بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين.
اللهم صل على محمد وآله.
كان الكلام في يوم أمس في تحديد موضوع غريب. المصنف رضوان الله تعالى عليه ذكر لنا تعريفات بعض اللغويين. في البداية استظهر منها من هذه التعريفات أن قصد الانتقاص معتبر، هذا ما يستفاد من كلمات هؤلاء اللغويين. بعد ذلك ذكر رحمه الله، انتقل رحمه الله إلى تفسير اسم الموصول في هذه التعريفات اللغوية، واحتمل احتمالين. الاحتمال الأول، بل يمكن أن ندعي أنه استظهار من قبله رحمه الله في تحديد المرجع في اسم الموصول، أن المقصود باسم الموصول هو العيب أو قل النقص. وفسر الكراهة في عبارة المصباح، فسر الكراهة بأحد احتمالين: أن يكون المكروه إظهار العيب، هذا الاحتمال الأول، أن يكون المكروه ذكر العيب، هذا الاحتمال الثاني. ثم وذكر بعد ذلك مؤيدين لهذا التعريف، لتعريف المصباح بإرجاع الموصول إلى العيب وتفسير الكراهة بأحد هذين الاحتمالين. ذكر مؤيدين لذلك. الأول، ما يستفاد من الرواية، هناك بعض الرواية فسرت الغيبة بأنك تذكر أخاك بما يكرهه، روايتان دلت على ذلك. الشاهد الثاني، المؤيد الثاني، تعبير بعض من قارب عصرنا، أو عفوا، الشاهد الثاني عبارة جامع المقاصد. تعريف جامع المقاصد أيضا يكون مؤدى تعريف المصباح. فإذا ذكر العيب أو النقص الذي يكرهه الإنسان، وهذه الكراهة إما بإظهار العيب وإما بذكر العيب. ثم بعد ذلك ذكر احتمالا ثانيا في اسم الموصول، وهو أن يكون المقصود به الكلام، وحينئذ إذا أريد الكلام من اسم الموصول في تعريفات اللغويين الثلاثة وفي عبارة جامع المقاصد وفي الروايتين اللتين رويتا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لو كان المقصود منها الكلام فإن الكراهة في تعبير أبو المصباح وفي تعبير جامع المقاصد وفي تعبير الروايتين، الكراهة لها ثلاثة، كراهة الكلام لها ثلاثة احتمالات، لها ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون هذا إظهار للعيب المستور. الاحتمال الثاني أنه العيب وظاهر في ذاته لكن المتكلم قصد التنقيص، إظهار فيه إظهار المستور. الثاني، لا، ما فيه إظهار المستور، العيب أيضا أصلا ظاهر، وإنما قصد قائله التنقيص من قبل المذكور. الثالث، لا، هو أصلا العيب ظاهر، لم يقصد التنقيص، وإنما أصلا هذا العيب، هذا الكلام الذي قاله هذا الشخص المتكلم في هذا الإنسان الذي وقعت عليه الغيبة، هذا فيه إشارة إلى الذنب، فيه إشارة إلى النقص والذنب، فيه ذنب حتى لو لم يقصد التنقص. هذا الاحتمال، يعني تعريف الغيبة بجعل المكروه هو الكلام ويراد ذلك بأحد هذه الاحتمالات الثلاثة، هذا ما يمكن أن يستظهر من عبارة الصحاح، كما أنه يمكن أن تشير إليه عبارة بعض من قال بعض. هذان مؤيدان عليه السلام. المصنف رحمه الله بعد أن كمل البحث في اسم الموصول راح يرجع إلى قصد الانتقاص. قصد الانتقاص، قصد الانتقاص، راح يرجع إلى قصد الانتقاص ليبحث فيه مجددا. قصد الانتقاص معتبر لولا بالبداية قلنا أن ظاهر اللغويين أنه معتبر. الشهيد الثاني، الشهيد الثاني في رسالته في الغيبة المسمات بكشف الريبة ذهب إلى اشتراط قصد الانتقاص، إلى اعتباره، إلى اعتبار واشتراط قصد الانتقاص. فإن الشهيد الثاني اشترط أو قال بوجود أربعة أركان في تعريف الغيبة. أولاً أن يكون ذلك في حال غيبة الإنسان، هذا واحد. اثنين، أن يكون الذي يذكر من العيب مستوراً، هذا اثنين. ثلاثة، مما يعد نقصاً عند العرف، هذا العيب عندما ينسب، عفواً مما ينسب إليه. الركن الثاني أن يكون العيب موجود فيه. الثالث أن يعد نقص عرفاً، هذا العيب وجوده في الإنسان هو نقص عند العرف. ثلاثة، بقصد الانتقاص والذم، أن يقصد المتكلم الانتقاص والذم. الركن الثالث والرابع شغلنا به. الركن الثالث أن يكون العيب نقص في نظر العرف، هتكون غيبة، العيب المذكور الذي نسب إلى الغائب أن يكون نقص في نظر العرف، أما ما لا يكون نقصاً في نظر العرف فهو ليس من الغيبة حتى لو كان بقصد الانتقاص، شيء ثاني. الركن الرابع في تعريف الغيبة أن يقصد الانتقاص والذم. فإذا عند الشهيد الثاني قصد الانتقاص معتبر. المصنف أورد عليه، قال له يا شيخنا، قال له يا شيخنا، هذا سيؤدي إلى، هذا سيؤدي إلى خروج فردين عن تعريف الغيبة، سيؤدي إلى خروج فردين عن الغيبة لأن تعريفك غير شامل لهم. الفرد الأول، الفرد الأول الذي سوف يخرج هو أن الإنسان لا يقصد الانتقاص، من دون قصد الانتقاص يصف إنسان آخر بوصف قاعد يقص قصة، قاعد يتكلم عن حادثة جرت بينه وبين زيد قبل شهر، ما قاعد يقصد الانتقاص، لكنه وصف زيد بوصف مشعر بالذنب، وصفه وصفا مشعرا بالذنب، قال عنه بخي، لا بقصد الانتقاص، بقصد الحكاية عن الواقع، لكن هذا الوصف مشعر بالذنب، هذا ذنبه، فهو يعد نقصا عند العرف لكن لا بقصد الانتقاص. هذا لازم يخرج، هذا خارج عن تعريف الغيبة عند الشهيد الثاني، وبالتالي هو ليس من الغيبة، مع أن الشهيد الثاني في نفس هذه الرسالة التي أعدها للبحث عن الغيبة عده من الغيبة، هذا غيبة محرمة. هذا الفرد الأول الذي سوف يخرج. الفرد الثاني، واحد عنده أمى يريد يبيع حجارية، في إجا في السوق أراد أن يبيعها، هو هم رجل صادق، إجا المشتري قال له هذه شنو صفاتها، بعد ما يقدر يكذب، قال له هاي وصخ، هاي بذيئة اللسان، هو لا يريد أن ينتقص منها، بالعكس هو يبيع، وإنما يريد أن يبين الواقع، فذكر عيبا موجودا، نسب عيبا إلى هذه الجارية، وهذا العيب نقص في نظر العرف لكن لم يقصد الانتقاص. هذا المورد الثاني. هذا المورد سوف يأتي من سوف يأتي بحثه، هذا مثل هذا المورد عده. طبعا النتيجة أن هذا المورد خارج عن تعريف الغيبة فهو ليس غيبة، مع أن نفس الشهيد الثاني يبني على أن هذا المورد من مستثنيات الغيبة، يعني هو غيبة، تعريف الغيبة شامل له، لكنه خارج حكما عن حرمة الغيبة، لا يشمله حكم الغيبة، هذا مستثنى، هو غيبة غير محرمة لأنه دل الدليل الخاص على استثناء. هذا المورد الثاني الذي سوف يخرج عن المينا. هذا إشكال. قد نجيب المصنف يقول. يقول قد يبدو لك أن تجيب على إشكالي وتقول هذان الموردان لن يخرجا عن تعريف الغيبة، فهما غيبة وعد الأول غيبة محرمة، وعد الثاني من المستثنيات، هذا على القاعدة. هذان الموردان من الغيبة ولن يخرجا عن تعريفهما، عن تعريفها. شلون أيها المجيب؟ باعتبار أن أصل عد العرف هذا العيب نقصا، مجرد أن العرف ينظر إلى هذا العيب البخيل، كلمة البخيل، وصف البخيل للشخص، أو أنها بذيئة اللسان للجارية، أصل كون هذا العيب نقص عند العرف عندما ينسب إلى شخص من الأشخاص، فإن ذلك الوصف، فإن تلك النسبة هي تنقيص، حتى وإن لم يقصد القائل التنقيص. هذا عيب وصف به الإنسان في حال غيبته، نسب إليه في حال غيبته، يعده العرف نقصا، ما دام ذن الأركان الثلاثة توفرت في هذا العيب، النتيجة أن هذا وإن لم يقصد التنقيص، هذا تنقيص للإنسان، فهو غيب. الركن الرابع قطعا متوفر مع توفر الركن الثالث، فإن الرابع متوفر، وبالتالي هذان الفردان لا يخرجان عن التعريف، داخلان في التعريف، فالغيبة شاملة لهما. المصنف يقول إذا بدا لك أن تجيب بهذا الجواب سأورد عليك وأقول هذا الكلام يعني أن الركن الرابع لا داعي له في تعريف الغيبة، كان ينبغي على الشهيد الثاني أن يقتصر على الأركان الثلاثة الأولى، يصل إلى الركن الثالث ويقف. الركن الثالث هو أن يكون العيب المنسوب إلى الغائب نقصا عند العرف، يعده العرف نقصا، هذا كافي بعد، لأن كل عيب يعد نقصا عند العرف هذا سيكون مستلزما ولازما للتنقيص، لتنقيص شأن الإنسان والحط من كرامته. بعد لا يحتاج أن يذكر قصد التنقيص يجعله ركنا، مع أننا نعلم أن القيود التي تؤخذ كأركان، القيود التي تذكر في التعريف، هي قيود احترازية يريد صاحبها أن يدخل من خلالها أفرادا أو يخرج من خلالها أفرادا. الركن الرابع، هذا الجواب الذي ذكرته سيؤدي إلى جعل الركن الرابع مستدركا لا فائدة منه، زائدا لا داعي له. حينئذ كان ينبغي على الشهيد الثاني أن يقتصر، لو كان هذا الذي قلته أنت هو المراد، كان الشهيد الثاني ينبغي له أن يقتصر على ذكر الركن الثالث، فإنه يغنيه عن ذكر الركن الرابع. ولما لم يقتصر إذن هو يقصد منه معناه، يقصد منه ما يفيده هذا القيد في الركن الرابع، إذن لا بد أن يقصد التنقيص، إذن محاولتك للجواب غير تامة. بعد أن خلص المصنف هنا، تلاحظون اللي صار شنو؟ بحث أول القصد الانتقاص، ثم انتقل ليحدد المراد من اسم الموصول. هذا تحديد المراد من اسم الموصول يفرق لنا بتحديد المكروه، ما هو أن المكروه هو العيب أو أن المكروه هو الكلام، هذا يفترق إذا حددنا اسم الموصول. المكروه هو العيب، فيه احتمالات. المكروه هو الكلام، فيه ثلاثة احتمالات. بعدين إجى المصنف يريد يحدد المراد له، ما هو الأولى في تعريف الغيبة، ما هو الأولى في تعريف الغيبة. قال قدس سره، نحن بين احتمالين. الاحتمال الأول أن نجعل المكروه هو الكلام، كما كان مقتضي الاحتمال الثاني الذي تكلمنا عنه في هذه النقطة الثانية في تحديد اسم الموصول، أن نجعل المكروه هو الكلام. إذا جعلنا المكروه هو الكلام، حينئذ الأولى في تعريف الغيبة أن نعرفها أنها إظهار عيب مستور، إظهار العيب المستور الذي يسيء، الذي يسوء الإنسان ذكره، ذكر ذلك العيب. الأولى في تعريف الغيبة أن نختار هذا المعنى، ذكر عيب، ذكر، وهكذا التعريف الذي يختاره المصنف رحمه الله. اسمحوا لي أشوف التعريف المصنف. أن يذكر الإنسان بكلام يسوءه، لا هذا بالعكس، أنا ذكرت بالعكس، ذكر الإنسان، لا اسمحوا لي، ذكر الإنسان بكلام يسوءه، هذا هو التعريف الصحيح للغيبة. يقول المصنف هذا التعريف هذا سوف يجعل الغيبة ذات دائرة واسعة جدا، فإنه يشمل ثلاث صور، يشمل إظهار العيب المستور بذاك الكلام الذي يسوء الإنسان، ويشمل العيب الظاهر غير المستور بقصد الانتقاص. عيب ظاهر، هو عيب ظاهر، لكن يسوء الإنسان ذكره بذاك الكلام لأنه يقصد منه قائله الانتقاص. الصورة الثالثة الداخلة في هذا التعريف، عيب ظاهر لم يقصد قائله الانتقاص، لكنه يشعر بالذنب، يشمل كل هذه الصور. فلو بنينا على أن المكروه هو الكلام، فالتعريف الصحيح هو ذكر الإنسان بكلام يسوءه، وراح تدخل ثلاثة صور تعريف الغيبة، ستكون التعريف واسعا. أما إذا اخترنا أن المكروه هو العيب، إذن الصحيح في تعريف الغيبة أن نقول هو إظهار عيب مستور يسوء الإنسان ذكره. بناء على هذا التعريف ستكون دائرة الغيبة خاصة بإظهار العيب المستور، خاصة بالصورة الأولى من الصور الثلاثة التي ذكرناها. فالعيب لا بد أن يكون مستورا يسوء الإنسان ذكره لكي يكون ذكره غيبة، ليكون إظهاره غيبة. أما لو كان العيب ظاهرا وقصد قائله الانتقاص، أو كان العيب ظاهرا ولم يقصد قائله الانتقاص ولكنه مشعر بالذنب مثل البخل، فهذا ليس من الغيبة. مع ظهور العيب هذا مو غيبة، فالاحتمال الثاني يقلص من دائرة الغيبة. طبعا تلاحظوا هنا بالاحتمال بالشق الثاني، لو اخترنا الشق الاول نخلي دائره الغيبه واسعه، ولو اخترنا الشق الثاني نخلي دائره الغيبه ضيقه. لما نجي الى الاحتمال نفس هذان الشقان اللذان، نفس هذين الشقين اللذين ذكرهما المصنف سابقا، هذا الشق الثاني هو نفس الاحتمال الاول في اسم الموصول العيب والنقص. هناك المصنف أشار إلى احتمالين في الكراهة، إظهار العيب وذكر أن كراهة العيب إما بكراهة إظهاره وإما بكراهة ذكره. هنا لم يشير إلا إلى الاحتمال الأول، تبنى الاحتمال الأول في الكراهة، لماذا يكره الإنسان العيب لأن فيه إظهار للعيب المستور، إظهار للمستور، ولم يشر إلى الثاني. لماذا لم يشر إلى الثاني؟ لأنه يوجد لدينا مؤيدان أو شاهدان على أن العيب الذي يكون ذكره غيبة هو العيب المستور فقط. الغيبة تتعلق بعيب مستور، إذا أظهره الإنسان وتحدث به أمام إنسان آخر هذا هو الغيبة. الشاهد الأول المؤيد الأول ظاهر مجموعة من الأخبار المستفيضة. المصنف يذكر لنا 4 روايات تدل على أن كشف المستور هو الغيبة. يقول المصنف بالحقيقة هذه مو مؤيد، هاي صريحة دالة على أن الغيبة هي إظهار للمستور. هذا المؤيد أو هذا الدال على تخصيص الغيبة بإظهار المستور، هذا المؤيد أو هذا الدال يجعل أي الاحتمالين هو الصحيح؟ الاحتمال الأول أو الاحتمال الثاني على كون المكروه هو الكلام أو مكروه هو العيب؟ يجعل الاحتمال الثاني هو الصحيح، لأن الاحتمال الأول سيجعل الغيبة إظهار العيب المستور أو ذكر العيب الظاهر بقصد الانتقاص، أو ذكر العيب الظاهر لا بقصد الانتقاص ولكن يشعر بالذنب. بينما الشق الثاني الاحتمال الثاني جعل الغيبة هي أن يكره إظهار العيب المستور، فهذه الأخبار تصحح فقط وفقط الشق الثاني والاحتمال الثاني. هذا المؤيد الأول أو قل الدليل الأول. والمؤيد الثاني عبارة راح تجينا إن شاء الله عن الصحاح أو المصباح، عبارة لغوية أيضا تؤيد الاحتمال أو الشق الثاني الذي ذكرناه. وبالتالي النتيجة التي نتبناها هي أن الغيبة فيها عنصر العيب المستور، ويقوم القائل بإظهاره، ويقوم الذي يغتاب بإظهار بعملية الغيبة بإظهار العيب المستور. إذن من هذه النتيجة، من هذه المحصلة، تلاحظون طبعاً البعض أورد على طريقة المصنف في البيان، قال لشيخنا أولاً بين إن هذا صار تداخل قصد الانتقاص ثم تحديد المكروه واسم الموصول ثم رجعنا إلى قصد الانتقاص. البعض ما يقبل هذا الإشكال على بعدين طبعاً رجعنا إلى اسم الموصول، البعض ما يقبل، يقول لأنه التداخل مطلب المصنف هو أصلاً لازم يكون مبني على التداخل. قصد الانتقاص راد يكمله، وجد أن في إكمال قصد الانتقاص ينتقل إلى بيان المكروه، يريد يطلع النتيجة حتى يبين النتيجة. هنا أكو قصد الانتقاص، لابد أن يحدد أن قصد الانتقاص داخل أو غير داخل، شرط أو مو شرط. المهم البعض أورد على المصنف والبعض ما يعتقد أن طريقة المصنف سليمة.
لأننا رجعنا على العيب
المستور،
فما
يكون قصد الانتقاص معتبر، مع أنه معتبر بالرواية جاء المقابل والرواية النبوية والصحة يعني قصد الانتقاص وين معتبر؟ ذكرك أخاك بما يكره. لا، تلاحظون هذه مطلقة، ذكرك أخاك بما يكره. إحنا إذا قلنا هنا يكره العيب، تجينا هذه تجينا الروايات المستفيضة تبين لنا أن المكروه ما هو هنا، بما يكره المقصود يكره إظهاره، راح يصير المكروه هو الإظهار. هاي الرواية قالت بما يكره، تلاحظون ذكرك أخاك بعيب مكروه عنده، شنو المكروه؟ مكروه الوجود؟ لا، ظاهرها الأولي مكروه الوجود، لكن المصنف قال طبعا مو هذا المقصود. إذن المقصود هو مكروه الإظهار، أن يكره إظهاره، تلاحظون كيف؟
بس هو استغرق قصد الانتقاص مراد عند اللغويين والنغويين
بالبداية. نعم، بالبداية ظاهر لا، بالنبويين ما جاب قصد الانتقاص، إشعار الذنب. تلاحظون كيف؟ خلي افتح خلي اشوف المورد ولاحظوا. هو اولا قال والظاهر من الكل خصوصا القاموس ان المراد ذكر العيب في مقام الانتقاص، قصد الانتقاص ده دخيل في تعريف الغيبه. بعدين فسر الموصول والمراد من الموصول هو نفس النقص. الكراهه فسرها باحتماله كراهه الظهور او كراهه ذكر العيب. يقول على هذا التعريف، قاعد امشي اقرا رؤوس المطالع، على هذا التعريف على هذا التعريف من مات المصباح اللي بيه الكراهه كراهه العيب والاسم الموصول راجع للعيب، تدل عليه جملة من الأخبار مثل قوله عليه السلام وقد سأله أبو ذر عن الغيبة إنها ذكرك أخاك بما يكره. طبعا هاي وصية النبي صلى الله عليه وآله لأبي ذر وهي ضعيفة السند، بها مجموعة من المجهولين والضعاف. ذكرك أخاك بما يكره، فإذا يكره العيب، يعني أن تذكر أخاك بعيب يكرهه، يكره وجوده، لا يكره إظهاره. هناك أضاف، هنا أضاف كراهة ذكر العيب لأنه يشعر بالذنب، يشعر بالإساءة إليه، بالنسبة إليه فيها ذم وإساءة. وفي نبوي آخر قال، هذا موارد من طرقنا، هذا النبوي الآخر، هذا رواه العامة عن أبي هريرة أنه سئل صلى الله عليه أو أنه قال صلى الله عليه وآله أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم، ذكركم أخاكم بما يكرهه. بعدين قال ويحتمل أن يراد بالموصول، وجابهم جامع المقاصد كمؤيد لهذا التعريف مات المصباح. الاحتمال الثاني أن يكون المراد بالموصول الكلام. فسر الكراهة بثلاثة احتمالات، فسر الكراهة بثلاثة احتمالات، بعدين خلص من هذه الاحتمالات، رجع إلى الشهيد الثاني وذكر طبعا مؤيدين لكون المكروه هو الكلام. المؤيد الأول قول الصحاح والمؤيد الثاني قول من قارب عصرنا. بعدين رجع للشهيد الثاني، احنا وصلنا هنا، وقال الشهيد الثاني في كشف الريبة قصد الانتقاصي معتبر أو لا، احنا وصلنا بالتطبيق هنا، إن الغيبة ذكر الإنسان في حال غيبته، هذا الركن الأول. ثانيا بما يكره نسبته إليه، المنسوب مكروه عند الشخص الذي وقعت عليه الغيبة. ثلاثة مما يعد نقصا في العرف. أربعة بقصد الانتقاص والذم، هنا محل الكلام مالتنا. إشكال المصن، إذن قصد الانتقاص شرط عند الشهيد الثاني. إشكال المصنف ويخرج على هذا التعريف ما إذا ذكر الشخص بصفات ظاهرة يكون وجودها نقصا. هذا المورد الأول، هذا المورد سيخرج عن تعريف الغيبة وليس فليس من الغيبة. إذا ذكر الشخص بصفات ظاهرة، طبعا كلمة ظاهرة هنا ما لها داعي، أصلا المصنف جابها زايدة، أصلا هاي الحكاية ما لها دخالة، ما لها دخالة في الإشكال الذي يريد أن يوجهه إلى الشهيد الثاني. ما إذا ذكر الشخص بصفات يكون وجودها ظاهرة أو مستورة، مم يكره نسبتها إليه، يكون وجودها نقصا بنظر العرف، فالركن الأول والثاني والثالث موجودات مع عدم قصد انتقاصه بذلك، الركن الرابع غير موجود. هذا الفرد خارج عن تعريف الغيبة فهو ليس بغيبة، مع أنه المصنف يقول داخل في تعريف، مع أن هذا المورد داخل في تعريف، داخل في التعريف عند الشهيد، عند الشهيد الثاني أيضا، أيضا يعني عنده وعند غيره، بس عند الشهيد أيضا هذا غيبة، حيث عد نفس الشهيد رحمه الله في رسالته من الغيبة عد ذكر بعض الأشخاص بالصفات المعروف بها كالأعمش والأعور ونحوهما. وما يشعر بالذنب، هذا هو ما يشعر بالذنب. يعد نقصا هذا غيبة حتى لو لم يقصد التنقيص. هذا المورد الأول الذي يخرج عن تعريف الغيبة. المورد الثاني وكذلك يعني يخرج بناء على هذا التعريف من الغيبة يخرج ذكر عيوب الجارية التي يراد شراؤها إذا لم يقصد من ذكرها إلا بيان الواقع، لم يقصد الانتقاص، وغير ذلك مما ذكره هو الشهيد وغيره من المستثنيات. معنى عدها من المستثنيات أنها غيبة داخلة في موضوع الغيبة، لكنها خارجة عن الغيبة، أنها خارجة عن الغيبة حكما، ورد الدليل في خروجها عن الحرمة، مع أن هذا التعريف يقول هاي مو غيبة أصلا، فخروجها خروج تخصصي موضوعي، ولكن نجد لما قال مستثنى يعني هي غيبة، لكن خروجها خروج تخصيصي. إذا بدا لك أن تدافع عن الشهيد الثاني وتقول ودعوى أن قصد الانتقاصي، هذا الركن الرابع بتعريف الغيبة، يحصل بمجرد بيان النقائص والعيوب، هاي الدعوة إذا بدا لك أن تجيب فأورد عليك أنا المصنف مجيبة، هذا مجيبة خبر لقوله ودعوة، هذا جواب الإشكال، مجيبة لاستدراك لزيادة للغوية لاستدراك ذكره ذكر الركن الرابع وهو قصد الانتقاص لزيادة ذكره من قبل الشهيد الثاني بعد قوله في الركن الثالث مما يعد نقصا، أصلا ما إلى داعي إيش ذكر بعد. ولما كانت القيود في التعريف ظاهرة في الاحتراز وأن قائلها لا لم يذكرها بنحو الزيادة وزيادة الألفاظ، إذن مقصود عنده، إذن هو يريد منها معنى غير المعنى الذي يريده من الركن الثالث. الركن الرابع له فائدة ويريد أن يدخل أو يخرج بها بعض الأفراد، إذن هذا الجواب مالتك يا أخي مو صحيح. رأيك شيخ المصنف قال والأولى بملاحظتي، يعني بسبب ملاحظتي ما تقدم من الأخبار، هاي الروايات التي قرأناها مثل النبويتين وكلمات الأصحاب، الروايات اللي قريناها في الغيبة وكلمات الأصحاب بناء على إرجاع الكراهة إلى الكلام المذكور، هذا في الاحتمالين اللذين تقدم ذكرهما هو الاحتمال الثاني، إذا أرجعنا جعلنا المكروه هو الكلام يعني رجعنا اسم الموصول للكلام، هذا الشق الأول في عند المصنف بناء على إرجاع الكراهة إلى الكلام المذكور ذاك الشخص به، الكلام الذي نسب إلى ذلك الشخص، فاسم الموصول نرجعه إلى الكلام لا إلى الوصف، قصد بالوصف النقص والعيب، مو قصدنا أن المكروه هو الوصف والنقص الذي نسب إليه، لا، قصدنا أن المكروه هو الكلام. بناء على هذا الاحتمال على هذا الشق الأولى في تعريف الغيبة ما تقدم من أن الغيبة أن يذكر الإنسان بكلام يسوءه. ليش يسوءه؟ ثلاث احتمالات وراح تدخل به ثلاثة صور، شوفوا الغيبة راح يصير تعريفها عام واسع جدا، إما بإظهار عيبه المستور وإن لم يقصد انتقاصه، هذه الصورة الأولى. صورة ثانية، وإما بانتقاصه بعيب غير مستور، العيب ظاهر لكنه عندما قال فيه ذاك الكلام فإنه ساءه لأنه أدى إلى انتقاصه. كيف أدى إلى انتقاصه؟ هاي تدخل بها صورتين، الصورة الأولى إما بقصد المتكلم قصد انتقاصه، بمجرد أن قصد انتقاصه فهو قد نقصه. الصورة الثانية في هذا الثاني أو يكون الكلام بنفسه منقصا، انتقاصه بعيب أو بانتقاصه بعيب غير مستور، كيف بكلام بكون الكلام نفسه منقصا له، وإن لم يقصد الانتقاص المتكلم لم يقصد لكن نفس الكلام ينقص، كما إذا اتصف الشخص بالألقاب المشعرة بالذم قال عنا بخيل أو قال عنا أعور. نعم، فهذا لو جعلنا المكروه هو الكلام فإذا دائرة تعريف الغيبة عامة واسعة. نعم، لو أرجعت الكراهة إلى الوصف إلى العيب إلى النقص نفسه، المكروه هو الوصف الذي يسند إلى الإنسان، تعين إرادة كراهة ظهورها كراهة ظهور العيوب، يعني راح نخصص الغيبة بصورة واحدة إظهار عيب مستور، فيختص فتختص الغيبة بالقسم الأول وهو ما إذا كان إظهارا لأمر مستور، وأما العيب الظاهر فإنه لا يكون من الغيبة سواء قصد التنقيص أم كان مشعرا بالذم. هذا الاحتمال الثاني هو الصحيح في نظري أنا المصنف، لأن له مؤيدان، ويؤيد هذا الاحتمال بل يعينه الأخبار المستفيضة الدالة على اعتبار كون المقول مستورا غير منكشف. فإذن إظهار عيب مستور مثل قوله قول الإمام الصادق عليه السلام فيما رواه العياشي رحمه الله بسنده عن ابن سنان: الغيبة أن تقول في أخيك ما فيه مما قد ستره الله عليه. 2 رواية داود بن سرحان المروية في الكافي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغيبة قال: هو أن تقول لأخيك في دينه يعني لأخيك الديني، أو هذا احتمال في دينه لو متعلق بأخي لو متعلقة بتقول، فرق بين الأمرين. أن تقول ما لا ما لم يفعل هذا فرد للغيبة. الفرد الثاني: وتبث عليه أمرا قد ستره الله عليه ما لم يقم عليه فيه حد. لم يقام هذا بيان للستر، لأنه لو أقيم عليه الحد فهذا العيب ظاهر. الرواية الثالثة: ورواية أبان عن رجل لا يعلمه إلا يحيى الأزرق، لا يعلمه هنا، أما في المصدر لا نعلمه، في الوسائل لا نعلمه، في الكافي أيضا لا نعلمه إلا يحيى الأزرق عن رجل، يعني يقول نحن نعتقد أنه يحيى الأزرق. قال لي أبو الحسن الإمام الكاظم عليه السلام: من ذكر رجلا من خلفه يعني غائب بما هو فيه بعيب هو موجود فيه مما عرفه الناس لم يعني عيب ظاهر لم يغتبه هاي مغيبة، ومن ذكره من خلفه بما هو فيه عيب موجود فيه مما لا يعرفه الناس يعني عيب مستور فقد اغتابه، ومن ذكره بما ليس فيه فقد بهته. الرواية الرابعة: وحسنة عبد الرحمن بن سيابة، أكو بابن هاشم عندكم؟ كله بابن هاشم. قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه، وأما الأمر الظاهر عيب ظاهر، وأما الأمر الظاهر مثل الحدة حديد الطباع حاد الطباع شديد الطباع والعجلة عجول مراكز فلا هاي مو غيبة، والبهتان أن تقول فيه ما ليس فيه، وهذه الأخبار كما ترى صريحة في اعتبار كون الشيء غير منكشف مستور إظهار للمستور. إذن هذا تؤيد الاحتمال الثاني الشق الثاني الذي ذكرناه، ويؤيد ذلك ما في الصحاح. المؤيد الثاني عبارة أبو الصحاح، إن شاء الله يوم غد أبين عبارة أبو الصحاح وأبين أسناد الروايات، والحمد لله رب العالمين.